بالنسبة للمسألة التي بدأنا فيها لعلها أيضا تعاد في الأسبوع القادم، ونجعل الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني أكثره أو كله إذا استغرق في مثل هذه المسائل التي فاتتنا أو فاتنا التوضيح فيها في أبواب الربا، وهي فيما يتعلق بمسألة الأوراق النقدية، ومسألة أيضا التأمينات الاجتماعية، ومسألة شهادات الاستثمار، وبعض المعاملات المصرفية التي يتعامل بها الناس في الوقت الحاضر، نتحدث عنها إن شاء الله في محاضرة مستقلة، ونذكر فيها بعض الأبحاث العلمية. لكن النتيجة التي توصل إليها الباحثون في مسألة الأوراق النقدية هذه، أن الأوراق النقدية هذه يعني المرحلة الثالثة تقريبا أو مرحلة ثانية، أنه كان لها أولا غطاء، يعني بحيث لو طلبت بهذه السند القيمة الذهبية يعطونك، ثم بعدها حصل طبعا اختلال في الاقتصاد الإنجليزي، فأصبح لا يعطي إلا البعض، يعني بضوابط معينة وبحد معين فيعطي، فأصبح لها يعني بعض هذه النقود، لأنه عنده امتياز لطبع النقود، فأصبح لهذه النقود أو هذا الامتياز الذي يطبع به بعضها يكون له ما يسمى بتغطية عينية، وبعضها ليس له تغطية، إنما يأتي من قوة سلطانية يسمى، كأنها يعني نفس الحاكم نفسه يضفي عليها القوة حتى ترتفع، فتصبح يعني مثل الأمانة، يعني كأنه هو في ذمته أنه تقوم مقام الجزء الثاني. التغطية طبعا لا يلزم أن تكون ذهب أو فضة أو عقار أو أراضي زراعية كما حصل في فرنسا في فترة من الفترات، لا، يعني أي شيء، أو شهادات استثمار أحيانا، أو أحيانا قد تكون مثلا يعني مثلا أسهم، قد تكون أسهم لها قيمة شرائية معينة في السوق، هذه كانوا يعتبرونها في فترة من الفترات من الأشياء التي تغطي. الآن يعني أصبح هذا النقد الموجود لا تستطيع أن تطالب بقيمته ذهبا، لا تستطيع، هكذا ينص عليه الباحثون في مسألة الأوراق النقدية، يقولون لا يستطاع الآن أن يطالب بالقيمة النقدية التي هي الذهب بالذات. وأصبح مع ذلك كونه ليس له يعني غطاء معين، عين أو نقود أخرى أو مثلا أراضي أو عقار، إلا أن الناس اصطلحوا على أن له قوة شرائية بغض النظر عن السبب الذي يستمد منها هذه القوة، قوة سلطانية أو غير قوة سلطانية، المهم صار له قوة شرائية، تعتبر هذه القوة الشرائية تقوم مقام الذهب والفضة. أنت الآن ما تشتري سيارات بالفلوس اللي معك، تشتري بها أراضي، تشتري بها عقار، تشتري بها أكل، تأخذ تتزوج، إذا أصبح لها قوة ما في النقدين، قوة ما في النقدين، إذا يحل محلها هذا. ولهذا يرى بعض الباحثين من الإسلاميين أن العلة في تحريم يعني علة الربا بالنسبة للذهب والفضة زيادة على الوزن، يرون شيء آخر أبعد من هذا، وهو ما ذكرت لكم من الثمنية، يعني كونها أثمان البيعات وقيم المتلفات، ويرون أيضا شيء آخر، وهو أن الأصل في التحريم، يعني سبب التحريم أصلا فيها يعني في الربا فيها، لأن فيها ظلم للناس، فيقولون حتى هذه النقود الآن المتعارف عليها الظلم فيها والجور فيها وغمص الناس وغمطهم موجود أيضا كما هو موجود في مسألة الذهب والفضة. فيرون أو يعني شبه إجماع بين الباحثين في أن الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس الآن تقوم مقام الذهب والفضة، وأنه يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، وسيأتي فيها بعض التفصيلات إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: إذا تعاقد البائعان على سلعة ما، هل يجوز لأحدهما نقض العقد بدون أي مبرر إذا كانوا في مجلس العقد؟ سيأتي معنا أن هناك خيار يسمى خيار المجلس، إذا كانوا لا يزالون في المجلس فلكل واحد منهما خيار المجلس ما لم يسقط الخيار، فإذا أسقط حقه في الخيار أي في خيار المجلس فعندئذ يكون قد أمضى البيع فليس له بعد ذلك الرجوع. أما إذا كانوا لا يزالون في المجلس فإنه يعني لكل واحد منهما من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا يجوز. أما إذا تفرقا عرفا بأبدانهما وانتهى العقد فليس لأحدهما أن ينقض العقد إلا بسبب من الأسباب، وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث في مسألة خيار العيب وخيار تخلف الصفة وما أشبه ذلك. هل يجوز أن يستأجر إنسان بستانا لمدة 3 سنوات على أن ينتفع بثماره؟ لا بأس، لأن العقد في هذه الحالة ما دام يعني عقد بالسنتين أو بال3 سنوات على البستان أشجاره وأرضه وبستانه إيش اسمه هذه المباني التي فيه هذا لا بأس به. أما إذا كان الإيجار يأتي وقت الثمرة من وقت الثمرة حتى تنتهي الثمرة فهذا هو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لا ما فيه، هذا ما يسمى أجار النخل. النخل ما يسمى، ما فيه أجار لذات النخلة وإنما للبستان ككل بما فيه، فيدخل فيه النخل ويدخل فيه الأرض يزرع فيها ما يشاء، يربي فيها مواشي، يفعل فيها كل ما يريد. أما إذا سار على النخل نفسه فيصير يعني بيع الثمر قبل أن يبدو، قبل أن يظهر أصلا، فضلا عن أن يكون بدو صلاح. حكم بيع الموز وهو أخضر لا يصلح للأكل حيث الذي يحصل أنه ينضج وحده وهو في الهواء، لا بأس بذلك لأن نضجه يتلاحق يسرع، وأيضا لو منعنا بيعه لأفضى إلى أن يبقى في أمهاته حتى ينضج، فإذا نضج لا يمكن حمله، لا يمكن حمله لأنه هو يعني ينضج سريع، فلا بأس أن يباع لأنه ظهر، فإذا ظهر وأصبح بالإمكان أن يؤكل، بالإمكان أن يؤكل ولو مع شيء من الحموضة والتغصص، فهذا يعتبر من صلاحه إن شاء الله تعالى. إذا فسدت التركة بسبب، أو قال التربة، إذا فسدت التربة بسبب أن المستأجر للجزات اجتزها، فهل يغرم المستأجر إصلاح التربة؟ التربة ما تفسد يا شيخ، التربة ما تفسد بسبب الجز، التربة هي تحتاج من فترة إلى أخرى إلى تغيير إلى نقل، يعني إلى مثلا زرع شيء أو وضع يزرع فيها شيء آخر، تسميد مثلا حرثها بحيث يظهر الذي في باطنها في ظاهرها وهكذا. أما أنها تفسد نفسها التربة فسادا كليا فهذا لا أعلمه. هل يجوز حجز النخلة لشرائها بعد بدو صلاحها تمرا؟ لا بس، يعني لو قال تبقي لي سكريتين أو 3 أو 4 غير معينة يعني أو يقول هذه وهذه وهذه، إذا بدأ صلاحها فأنا أولى بالبيع من غيري مثلا، يعني من هذا يصير وعد، يصير من باب الوعد وليس من باب أنها بيع. إذا أصبح بيع خلاص ما يجوز هذا، هذا هو البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا بدأ الصلاح فعندئذ يجري العقد، لكن لو أعطاه وعد فالآن الوعد لا بأس به، يسمى من باب الوعد، لكن هل يلزمه الوفاء به؟ ما يلزمه. هل يجوز بيع الأصول والثمار لمدة معينة كأن يبيعه بستان من النخل لمدة 5 سنوات؟ ما يصير هذا بيع، هذا صار إيجار، هذا صار إيجار، يعني بيع المنفعة فقط، بيع منفعة البستان، أما بيع لمدة 5 سنوات ويرد إليه ما يسمى بيعا، هذه أجرة. حكم بيع الثمار إذا ظهر الصلاح في بعضها ولم تظهر في الغالب، نحن ذكرنا وفصلنا هذا المسألة وبينا أن يبدو الصلاح في شجرة واحدة، بعض الشجرة نفسها بدأ وبعضه لم يبدأ، وقلنا حكم هذا أنها يعتبر بدو صلاح، ويعتبر أيضا تشقق طلع إذا تشقق في البعض، لكن لا يلزم أن يكون في بقية الثمر من النوع، ولا يلزم أن يكون في بقية ثمر البستان الآخر، لا يلزم. فإذا لقح مثلا شجرة واحدة فثمرتها له للبائع، أما بقية الشجر الذي لم يحصل فيه تلقيح من نفس النوع أو من غيره فالصحيح أنه لا يكون له، ليش؟ لإمكان التمييز، بخلاف الشجرة الواحدة فإن اختلاف الأيدي فيها قد يؤدي إلى الضرر، ولأنه يتلاحق. الفرق بين بيع أصول المقاثي وبيع الثمرة الظاهرة المعدومة، علما بأنه إذا باع الثمرة الظاهرة والمعدومة فسوف تيبس بعد فترة أصول المقاثي. لا، هو قد يبيعه مثلا يعني لقطتين أو ثلاث، وقد تأتي هي بأربع أو خمس أو ست لقطات، كما هو حاصل بالنسبة لمثلا البرسيم، فالبرسيم يعني يجز مرارا طويلة، يعني يمكن يجز أربع خمس عشر مرات هو وهو باقي. ففي هذه الحالة لو باعه جزتين أو ثلاثا من غير أن يقلع الأصول، أما إذا باعه مع قلع الأصول مثلا في الثالثة أو في الرابعة أو في الخامسة أو متى شاء، ففي هذه الحالة لا يعتبر من بيع المعدوم. إعادة تعريف العرايا. العرايا ذكرنا أن الجمهور من أهل العلم يرون أن العرايا هي بيع ثمر النخل بخرصه تمرا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، يأخذها أهلها أي هذه النخلة يأخذونها يأكلونها رطبا طبعا، وليس عندهم قيمة غير التمر. هذا هو تعريف الجمهور. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فعرفها بالعكس تماما، فكان يرى أن العرية شخص يعطي واحد نخلتين أو ثلاث فيقول هذه لك، فيتضرر بدخوله البستان، يدخل ويخرج ليأخذ، فيتضرر بدخوله على أهله، فيقول أخرص هذه الثلاث النخلات أو الأربع وأعطيك قيمتها تمرا وتخرج عني اعريه. لكن الصحيح هو رأي الجمهور، لأن الضوابط التي وردت في الأحاديث التي تدل عليها يأخذها أهلها يأكلونها رطبا دليل على إيش؟ دليل على أن المقصود رأي الجمهور رحمه الله تعالى. الموضع الذي ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم مسألة بيع المقاثي، على كل حال أنا لا ما ذكرت الكتاب ولا الصفحة، ما هو موجود عندي الكتاب والصفحة، لكن هذا في كتاب البيوع بالنسبة للفتاوى وكذلك في الاختيارات. هل يجوز تحجير الثمر قبل بدو صلاحه مقابل قرض يأخذه البائع من المشتري؟ تحجير ما في تحجير، فيه شيء اسمه سلم، سيأتي معنى السلم، كونه يقول أنا عندي بستان وهذا البستان فيه يعني نخل منوع وفيه مثلا يعني تمر، هذا التمر هو الآن ما تو طالع أو حتى ما بعد طلع، فيأتي يقول بعد أربعة أشهر بعد ثلاثة أشهر العادة نقص الثمرة، فيأخذ منه مثلا يعني مئة صاع أو مئتين صاع أو ألف أو ألفين أو الذي يكون، ويقدم ثمنها مقدما، فإذا جاءت تمرا فهي له بهذا المقدار، كل صاع مثلا مقداره كذا، هذا هو السلم، تقديم الثمن وتأجيل المثمن، فهذا يسمى ارتفاق من الطرفين، فيه ارتفاق من الطرفين. أما أن يحجر يعني النخل يقول هذا النخل اشتريه الآن أو هو لي ويصير فيه عقد ويعطي عربون، فهذا ما يجوز. ليش؟ الاحتمال أن يفسد. طيب وخل حتى يبدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح حتى أيضا أنا لما أجي أقول للشخص مثلا تترك لي أربع أو خمس أو ست نخلات روثانة أو مثلها سكري، يصير من باب الوعد، من باب الوعد، وهذا لا يلزم، هو من ناحية العقد ما يلزم، لو باع على غيرك ما يلزم، لكن كونك تعطيه أيضا عربون ما يلزم أن يعني يلتزم به أو يأخذ بهذا. ليش؟ لأنه بيع للتمرة قبل بدو صلاحها، فلا يصح هذا حتى يبدو الصلاح، فإذا بدأ الصلاح يمكن هو نفس الشخص يتغير رأيه ما يبيعك مثلا أو يزيد في السعر. هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟ نعم تجب الزكاة في الأوراق النقدية، لأنها أصبح لها قوة شرائية تبرد الذمة، تبرد الذمة. أنت الآن لو عليك مثلا مبلغ معين أو اشتريت بر إلى أمد ثم جيت بالنقود أبرت الذمة، فإذا أصبح لها قيمة شرائية، فهي 2.5%، كل 100 فيها 2.5. قول عدم تزكيتها هذا غير صحيح، لأن أصبح لها قوة شرائية تقوم مقام الذهب والفضة، وتلقت الأمة هذا بالقبول، انتهى الأمر، ما عاد فيه أصلا مناقشة. يقول في محلات تشليح السيارات تشتري القطعة ويشترط عليك أن يفكها رجل آخر وتعطيه أجرة لذلك، علما أن هذا الرجل يشتغل في نفس المحل. والله على كل حال هذا يعني ما لا بأس، هذا الاشتراط أيضا لا بأس به، لأنه يعني هو يعني قد يكلفه الفك مثلا والربط، ها، أو يخشى على الكسر أو شيء من هذا، فهو يعني يقول القطعة في هذه السيارة مثلا موجودة ومربوطة، أنا أعطيكها قيمتها كذا، لكن تدفع أجرة لمن يفكها من العمال مثلا، وأنت تستلمها سليمة، لو فرضنا فيها يعني كسر أو كذا فهي طبعا لا ليست لك في هذه الحالة، لا شيء في هذا. هذا صحيح، وهذا من الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد. الدين في التعامل مع البنك، حكم الدين في التعامل مع البنوك ما يجوز، يقول حكم الدين في التعامل مع البنوك. البنوك ذكرنا أن البنوك أكثر البنوك الموجودة الآن هي بنوك ربوية، تتعامل بالربا، ما هو بس تتعامل، أنظمتها مبنية على الربا، أنظمتها نفسها مبنية على الربا، ومحدد فيها يعني النسب، محدد فيها النسب إذا أخذت وإذا أعطت، فهي البنوك الربوية تقوم على التعامل، لا فرق بينها وبين بنوك اليهود والنصارى والعالم أجمعين، هذا شيء معروف. لكن قد يكون بعض المصارف كالمصرف مثلا الراجحي أو مصرف السبيعي أو مثلا دار المال الإسلامي، هذه لا يتبين لنا في أنظمتها أنها تتعامل في الربا أمامنا يعني، أما ما خفي هذا لا نعلم عنه، ما يخفى لا نعلم عنه، يعني لا نعرف الممارسات التي تجري بينهم وبين بنوك أخرى بطريقة المقاصات، طريقة الانكشاف الحساب والضمانات البنكية، هذه ما ندري عنها، لكن الذي في الظاهر أن أنظمة هذه المصارف الثلاثة تقريبا في الظاهر يعني عندنا بالذات مصرف دار المال ومصرف الراجحي ومصرف السبيعي، في ظاهر الحال لا يتبين لنا أنهم يتعاملون بالربا، لكن مسألة شراء الراجحي لك العين وهي ليست عنده وبيعها، هذه ترى تبين لنا أنها من الربا، هذه من الربا، وذكرنا أن هذا من التحايل على الربا، لأن في الأصل أنه لا يعتبر بائعا ولا شاريا، وإنما هو مقرض لأنه يملك المال، والمال ما هو له، المال أصلا للناس اللي يحطون فيه ويودعون فيه، فهو يشتري بفلوس غيره ويقرض بفلوس غيره، يعني أصلا من غير أن يستأذنه، فمن هذا الباب هو يعتبر يلحق بغيره من شركات التقسيط الأخرى التي أيضا تربح أرباحا مركبة. لكن متى نتعامل، متى يصح للإنسان التعامل مع البنك؟ إذا اضطر إلى ذلك ضرورة قصوى، كأن يريد أن يحول أو يريد أن يحفظ مالا كثيرا لا يستطيع له حفظ ولا يستطيع أن يدبر في أعمال تجارية أو أشياء، اضطر ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، وينظر إلى أقلها شرا كما ذكرنا قبل قليل، ينظر إلى أقلها سوء وأقلها شر. ليش؟ لأنك أنت الآن خاصة يعني أهل العلم إذا كانوا يدخلون ويخرجون من البنوك الربوية، هذا إضفاء، حتى لو يعني البطاقات حقة الكهرب أو التلفون أو شيء من هذا لا ينبغي أن تذهب به إلى بنوك الربا، لأن دخولك وخروجك من هذه في هذه البنوك يعطيها شرعية ويضفي عليها، وكذلك تعاونها أنت على الأعمال التي تفعل، فهي تعمل، هي تصرح أنها تتعامل بالربا، تصرح صراحة، فإذا أعطيت أنت هذا المال فهم يتعاملون به صراحة، فأنت لو لم تكن آكل للربا أنت موكل له، لأنك أعنتهم عليه، تعتبر أعنتهم عليه، فإذا تتعامل في الضرورة القصوى مع أقلها شرا. تفاتل التوفير بدون فوائد، التوفير بدون فوائد قلنا قبل قليل أنه إذا كان للضرورة والحفظ فهذا لا بأس به، وأما إذا لم يكن للحفظ ففي غالبه أنه يضاف إليه نسبة فهذا يعتبر من الربا. شهادات الاستثمار، القروض بالفوائد، أما شهادات الاستثمار في الدرس القادم إن شاء الله سأشرح لكم طريقتها وكيف يدخل فيها الربا، والقروض بالفوائد الأمر واضح فيها، هذه هي عين الربا.